انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، خد تعالى اقولك، عاوزك في حوار، بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي، مش المخشوش بتاع اليومين دول يعني، ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جون جون، يبقى استناني. انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب، كل يوم جمعة وثلاث الساعة 2 الظهر على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمع راديو تسعينات اف ام، معكم أحمد الطيب وهات ودنك. النهاردة هنتكلم عن موضوع، خليني أقول لكم إن ممكن بسببه تقوم مشاكل كبيرة. هنتكلم عن موضوع ذو حساسية عالية. بقول لكم إيه، أنا عايز أفتح صدري كده عشان الكلام أكبر من الفعل. المرة دي الكلام هيكون أكبر من الفعل. يعني إيه؟ يبقى عندك أخوك أو أختك أو ابنك أو بنتك أو أبوك أو أمك أو أحد الأقارب القريبين لك قوي، اللي بيسمى في الشرع صلة رحم، وانت ولا ليك مزاج تكلمهم ومقاطعهم، مش عايز تعرفهم، و و و و و في ناس كده عندها مزاج تيجي في رمضان وصلة الرحم دي مش تقطعها، لا هي مش عايزة تعرفها اساسا، وتيجي تقول له يا ابني احنا دخل علينا رمضان، شهر كريم كل سنة وانت طيب، رمضان كريم، يقول لك كريم بيسلم عليك. يا عم اللي انت بتقوله ده، انا بقول لك رمضان كريم واحنا داخلين على ايام مفترجه ورادوا بعض وحلوا مشاكلكم. لا لا لا، ده غلط فيا وقال لي انت مش حلو، او قال لي تلاقي المشكله اساسها حاجه هايفه كده بقى بالبلدي، حاجه تافهه. طب اتخانقوا مع بعض واعملوا اللي انتوا عايزينه، بس بلاش رمضان، اصلك ما تعرفش قيمة الخير وقيمة البركة اللي رب العزة بيحطها لنا في رمضان. في رمضان ربنا بيدينا كل الخير وبيدينا فرصة نجدد حياتنا تاني، نتصالح مع نفسنا، نبعد عن الهم والمشاكل، نقرب من بعض ونحب بعض. بس احنا اللي مش عايزين نشوف ولا عايزين نسمع. ليه بقى؟ هل بقى المشكلة دي جوانا؟ هل الغلط ده من طرف معين، ولا احنا بنيجي في رمضان وبتحصل لنا حاجات غريبة كده مش عارفين ايه هي؟ ليه بنعمل كده في رمضان؟ ليه دايما في رمضان بيبقى عندنا مشاكل أسرية ومشاكل نفسية وشخصية، ويلا نتراضى لله والموضوع مش جاي معاكم، انتوا مش شايفين ان احنا في شهر بركة وخير، العالم كله بيستنى ال 30 يوم ولا ال 29 يوم، ده الناس بتعيط لما بيبقى 29 يوم، يا رب خليه 30 يوم، يا رب خليه كل السنة. خلونا نرد على الأسئلة دي ونتكلم في أسئلة أكتر من كده النهاردة. مع استشاري التأهيل النفسي وعلاج السلوكي والمشاكل الأسرية دكتور ليلي طاهر. أهلا يا دكتور بحضرتك.
أهلا بيكم.
شرفتينا ونورتينا وانت بالصحة والسعادة يا رب. دكتور، إزاي صلة الأرحام بتأثر على نفسيتنا في رمضان؟
بص، هو الإنسان محتاج لشعور نفسي جيد، بيبتدي من الشعور بالطمأنينة والرجوع للأصول العائلية والارتباطات الأسرية والرحم اللي ربنا اختص اسمه سبحانه وتعالى بالرحمن الرحيم. فشعور بالطمأنينة أكيد بيبتدي من صلة الرحم، وحتى إحنا بنشوف مجرد البيبي ما بينزل من بطن مامته أول حاجة بيحطوه في حضنها علشان يشعر بالطمأنينة في هذا العالم اللي هو ما يعرفش عنه حاجة. بيزيل التوتر بشكل أكيد، بيعزز الانتماء بالأسرة والانتماء العائلي، يزيد من السعادة. كل دي حاجات بتحصل لمجرد أنك وصلت رحمك.
طيب، هل الخلافات القديمة ممكن بتوقف عننا إحساسنا بالسلام الداخلي؟
هنا بقى في مشكلة، يعني عايزة لو قلت نسبة هقول نسبة كبيرة الحقيقة، من أي يعني اللي بيجوا للعلاج معظم الحالات لما بندور جواهم بنلاقي هي مشكلات بدأة من تقطيع الرحم أو تقطيع أو الخلافات اللي كانت موجودة بينهم وبين الأقرباء، وخصوصا الأم والأب والإخوات اللي هو أول الشجرة بتاعته. لأن بقول دايما إن إحنا فروع وإحنا مجرد أوراق، لكن لو لقينا في ورقة صفرة محدش يلوم على الورقة، لازم نبص للجذور تحت، هتلاقي إن في اضطرابات وفي مشكلات مع أصولهم ومع جذورهم. فالخلافات طبعا بتبقى مكبوتة، ما بتتعالجش مظبوط، بتؤثر في النفسية، تزيد الألم النفسي بلا شك، تزيد التوتر بلا شك. فأنا بدعو يعني مهما كانت الأمور لازم التسامح، لأن ده في صالحكم أنتوا، مش في صالح بس الطرف اللي أنتوا بتتسامحوا معه. شيل الكراهية والضغينة والحقد أو الزعل اللي بيزيد يوم ورا يوم، ده بيؤذي الإنسان نفسه وبيبعده كتير جدا عن راحته واستقراره النفسي.
ايه اسهل طريقة ممكن نبدأ بيها اعادة التواصل مع حد بعيد؟
بص، ممكن نبتدي بمكالمة قصيرة، برسالة لطيفة ودية، من غير ما نبقى بنضغط على الطرف الاخر، بهدوء جدا، صباح الخير، مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. الحاجات اللطيفة دي ممكن ترجع جسور العلاقات من جديد.
طيب، هل المكالمات والرسائل اللي حضرتك بتتكلم عليها دي تعتبر صلة رحم حقيقية؟
هقول لك على حاجة، احنا دلوقتي في حياة وفي ضغوط وفي ظروف في الحياة، مين فينا عنده الوقت الكافي لتبادل الزيارات برواق ونخرج سوا، نتعشى برا، نتغدى برا، هعدي عليك، هتعدي عليا؟ لا في الإمكانيات النفسية لده، ولا في كمان الوقت، احنا في زمن السرعة للكلام ده كله. فأنا أعتقد إن مجرد التواصل بأي شكل كان ده يعني مريح، ده بيبقى خيط، بيبقى طريق للتواصل. يعني لو عملنا للفاميلي أو للأسرة جروب على الواتساب، وأنا في شغلي بصبح أو بمسي أو بقول حاجة أو ببعت صورة أو ببعت حاجة عارفة إن هي من اهتمامات الأسرة الكبيرة بتاعتي، كل ده مش تواصل؟ تواصل، ولكن مش لازم أضغط على نفسي وأبتدي أتكلف أكتر وأبقى أنا يعني موضوع أني أصل رحمي يكون شوية تقيل علي، وخصوصا لو إحنا بنتكلم عن أسرة كبيرة. يعني مش معقول هروح لكل الخلان وزيارات لكل العمام، فمجرد رسائل أو مجرد تواصل أو مجرد بس يكون صادق ومستمر،
دي أهم حاجة، يكون صادق
ومستمر
ومستمر. طيب إزاي نعلم أولادنا أو إزاي نعلم الأقارب طريقة التعامل؟ يعني خلينا أقولك أبديد السؤال أقسمه على اتنين. الجزء الأول إزاي نعلم أولادنا قيم صلة الرحم، صحيح. بس بطريقة بسيطة،
صح.
إزاي نقدر نعمل ده؟
إن إحنا نعلمهم نكون إحنا القدوة. أنا لو أخدت ابني معايا وأنا رايحة أزور أهلي هيتعلم، لو أنا بكلم والدتي اديته التليفون يسلم على نونة أو ننا هيبقى هيتعلم. فأنت بتعلميه المحبة والتواصل والرحمة وصلة الرحم بطريق غير مباشر، فهو هيطلع لكل إنسان يشبه على ما شاب عليه.
إزاي نتعلم أو نتعامل مع الأقارب اللي هم صعب التعامل معاهم؟
هنا بقى نقطة فاصلة، وأنا أحب جدا أتكلم في النقطة دي. مش كلنا لنا نفس الشخصية، مش كلنا لنا نفس الطباع، مش كلنا لنا نفس الفكر، ودي حكمة ربنا في الكون. لكن في يعني أنا لما زميلي في الشغل يكون مش متفاهمين مع بعض، بيني وبينه الشغل خلاص، يعني الموضوع منتهي، لا محتاجين نتخانق ولا محتاجين نتصالح، احنا نعمل شغلنا ودي العلاقة انتهت. لكن لما يكون صديق هلاقي ان فكرنا مش مناسب او مش متجانس، فما فيش داعي اصلا لهذه الصداقة. لكن لو يكون قريب، لما يكون اخ، لما يكون اب، لما يكون ابني، لما يكون خالي أو عمي أو جدي أو جدتي، هنا الإنسان بيقع في حيرة. أعمل إيه؟ هو أنا كل ما أشوفه هتخانق؟ هو أنا كل ما أقعد معاها هتضايق؟ فأنا بقول تعالوا نركز على الإيجابيات في هذه الشخصية. مفيش حد سلبي وشخصيته سيئة على طول الخط، خلينا نركز على الإيجابيات اللي في هذه الشخصية. وعندي نقطة كمان، تعالوا نتجنب النقاش الحاد، واتكلمنا في النقطة دي قبل كده. لما لاقي نفسي أتعصب لازم أتعلم، أنا بعتذر عن استكمال هذا الحوار، أنا بوقف النقاش دلوقتي، مش عشان مش عايزة أتكلم معاك، لكن عايزة أكتر أحافظ على العلاقات. نقطة كمان، لازم أستخدم الأسلوب الهادي اللطيف، لأني زي ما أكون ماسكة قطعة كريستالية، ما ينفعش مع اختلافنا إن إحنا نكسرها. دي صلة رحم، يعني حاجة إلهية، لن اخترتك ولن تخترتني، لن اخترت أكون والدتك ولن تخترت تكون ابني، لكن في بيننا صلة ربنا اللي حكم بيها، فلازم تحترم هذه العلاقة أنا وإنت، لأنها علاقة مقدسة. فالتعامل يكون بهدوء شديد، بلطف شديد، برقة ولين شديد. ما فيش داعي إن إحنا نتشاكس مع بعض. للأسف بشوف أخوات، يعني أنا أسفة جدا، أنا فعلا عايز أقول إن نسبة كبيرة جدا كبيرة جدا أستاذ أحمد بتجيلنا مشكلات الإخوات مع بعض،
في ناس بعتالي بلاوي،
حاجة أنت فوق ما تتخيل. حقيقي الموضوع يمكن ناس كتير ما تكلمتش فيه، لكن نسبة بتخد من أن الناس كارهين بعض، الإخوات بيأكلوا في بعض، الابن مش يعني مش حنين على والده والدته، يعني حاجات بنشوفها. حقيقي أنا كل يوم ببقى فيه بتؤرق حياتي. فخلينا نتعامل بهدوء، لأنها علاقة مقدسة، وبكرر نتكلم بهدوء، نتجنب النقاشات الحادة بيننا. أنا عارفة أنك بتحب الأهلي وأنا بحب الزمالك، صح؟ مفيش داعي كل ما أشوفك أضايقك.
ده ممكن يخسروا بعض ويضربوا بعض.
ويضربوا بعض
عشان الأهلي والزمالك.
هو أصلا إحنا بنجتمع على رياضة أو بنجتمع على فرجة على حاجة أو حتى بنتناقش في موضوع سواء سياسي أو ديني أو كل واحد له رأيه وله قناته. أنا مش مكلف إن أنا أغيره لك. فنحترم العقول ونحترم الشخصيات ونسيب المساحة للآخرين. وكمان بزعل قوي لما يقولك أنا عزمته واعتذر مرتين. طب ما يعتذر، ما هو أنت ما تعرفش ظروفه جاية إزاي. مش الموضوع إن تقول طب خلاص والله أنا مش هخطيله بيت. إزاي بتتكلموا كده يا جماعة؟ يعني إلا صلة الرحم وصلة الأهل، لأنها من اسم الله تعالى.
طيب خليني قبل ما أبدأ سؤال تاني، خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان مجهز لكم مفاجأة. خلينا أقول رقم الهواء 010-427-8-94. هقول مرة كمان 010-427-8-94.
لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هم اللي حلتي. كمل العدد خلاص يا قلبي، ما لزناش في الدنيا جنبي. عيلتي يجي ألف حد والبيت نور بجد، لان في حبايب هنا حد ليك في قلبه ناطر، حد بيدعي لك دعوه تنجح، وحد بيحل وقتي من لما دي يا بختي، وحد ليه دايما كده يقول لي يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي، وبقول للدنيا بحالها عشان انت حبيبي. ابن حبيبي نفسي العيلة تكبر قرب اكتر، ويجي هنا اللي وحشنا ده البعد اصله حيشنا، يجي ونفضل نهزر هنا حد معاه بنسى مشاكلي، وحد بنفسه بيحلى اكلي، حد بياخد عيدي وفي حضنه الدنيا دي اجري عليه وفي حضنه انا بقول يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي، وبقول للدنيا بحالها حلو ان انت قريبي. يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي، وبقول للدنيا بحالها حلو ان انت قريبي عشان انت حبيبي.
رجعنا تاني مع دكتور ليلي وبنتكلم عن صلة الرحم. أي تصرف صغير ممكن يعمل فرق كبير في العلاقات العائلية، صح الكلام ده؟
طبعا، مهما كان صغير. يعني رسالة واحدة بصباح الخير هتخليني أنا أعرف إنك فاكرني، إنك الدنيا مش واخداك بعيد عني. لو كلمتني مكالمة، ولو حتى في مناسبة، كل سنة وانتم طيبين والأسرة بتاعتنا جميلة وبخير وبصحة، وحشتونا، الظروف تتحسن ونتقابل. دي كلها حاجات بتخليني أحس إني لسه الأسرة موجودة، إني لسه المحبة موجودة. المكالمة دي لما هقفلها هفتكر والدي ووالدتي وخالي وعمي وجدتي وجدي، وأرجع تاني أعمل توازن نفسي عميق داخلي من مجرد كلمة منك يلي غالي. وبيننا علاقات دم، وبيننا عيلة، وبيننا ذكريات طفولة وشباب وكبار. حتى لو ما كناش كتير يعني قريبين، لكن لسه الخير باقي. معناها ان لسه الخير باقي بمكالمتك او رسالتك او صورة اخدناها في عيد من الاعياد واحنا صغيرين. الحاجات دي كلها هترجع تاني العلاقة الجيدة بيني وبين صلة الرحم، وبيني وبين العائلة بتاعتي.
دكتور ليلي، جاتلك حالة كده؟
جاتلي حالة عندها مشكلة بالأسرة.
احكي لي عن أسوأ حالة مرت عليكي.
حقيقي هعيط.
حاولي صراحة. تختصري، عايزين ندي معلومة للناس من واقع الحقيقة، حاجة مرت على حضرتك وشفتيها وكانت صعبة، والموضوع كان متعب نفسيا جداً ومعنويا
جدا جدا.
عايزين نسمع.
أتذكر أب كبير في السن كان جاي لمشكلة سلوكية لأولاده، ولما تكلمت مع الأولاد حسيت إن لأ، في أبعاد أخرى نفسية لهذا الأب، فعملنا جلسة نفسية للأب، وصعقت إن هو بيتذكر قد إيه كان والده وهو صغير عنيف معاه وأذاه، وعاش العمر كله بيؤذي نفسه ويؤذي اللي حواليه من هذه الكراهية الكبيرة وعدم التسامح أو التقبل لأفعال هذا الأب اللي ما حضرش دفنته، ما حضرش وفاته. والنهاردة بعد ما بيفوت الزمن كتير بيقول يا ريتني يعني سامحته، لأن هو أنا كنت صغير وحسيت إن اللي بيقدمه لي ده أذى شديد، لكن في واقع الأمر هو يعني أنا كأب ما كنتش هعمل غير اللي هو عمله، كنتش هحميني أو هحمي ابني إلا بالطريقة اللي هو عملها. شفت أمهات النهاردة جايين يندموا على إن كانوا مش بيحبوا والدتهم، أو هم غيروا فطرتهم وشعورهم علشان والدتهم مش عارفة عملت ايه، ولا حصل بينا ايه، ولا فقطعتها وقالت لها ولا اللي انتي والدتي ولا اعرفك، ودي قالت لها ولا انتي ابني ولا اعرفك. الحاجات الغريبة دي، الكراهية الدفينة دي بتجيبوها منين؟ بتجيبوها منين صحيح؟ يعني انا مش عارفة.
تحس ان هم بيتفننوا في ده. معرفش
صدقني، يعني انا مش قادرة اوصل.
في ناس يقولك مش هو مات وربنا ما حضر دفنته، ده انا ممكن اقف كمان وسط العزا واقول انا ليا وليا عنده عشان ما يدفنش. في ناس عندها القدره على الجبروت
شيطان
والجحود بين اهاليهم.
شيطان
ما تعرفيش هم ليه كده.
نسيتي في يوم كنت سخنه ووالدك جري يجيب لك ادويه، نسيتي امك اللي شالتك وانت تعبانه وقفت جنبك، اللي علمتك تمسكي القلم وتكتبي. انا ما اعرفش ازاي ممكن ان كل الفطره الانسانيه تتحول لهذه البشاعه. ده شغل مين؟ ولصالح مين؟ ده هدف الشيطان على الأرض يا جماعة، يعني ده هدف الشيطان على الأرض.
في ناس كده يجي يقول لك أنا ابني أنا غضبان عليه اليوم الدين علشان عمل كذا، أو في مرة مثلا ما جابليش العلاج، أو مثلا أثر معايا. خلي بالك ابنك ده هو عكازك اللي انت دلوقتي بتقسى عليه، ده بكرة لو جرى لك حاجة هتبقى بتقول أنا عايزه هو اللي يشيلني لأن هو هيبقى أقرب ليك. وفي اللي يقول لك أبويا وأمي، أمي أنا ما شفتش منها الحلو. هو أنت ما تعرفش إن ربنا قال إن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ إيه بقى؟
ومش هندخل الجنة إلا بمحبتهم برضاهم عننا. فإزاي النهاردة أنت تقدر تعمل كده؟
أشهد الله أنا ما أثرتش مع أبي وأمي والاتنين ميتين راضين عني،
وده النجاح.
ما أثرتش معاهم الحمد
يا جماعة
لله.
وده التوفيق.
ولو عاشوا تاني وكرر اللي هم فيه مليون مرة أنا عمري ما هأثر معاهم.
وصدقني عمري ما شفت إنسان ناجح وربنا مبارك في أعماله وموفق في حياته وأولاده بارين بيه إلا وكان هو بار بوالديه من قبل.
وعشان كده خلينا نطلع فاصل عشان دكتورة ليلي الموضوع تعبها قوي
صراحة. موضوع إنساني قوي جدا جدا، وأنا بشكرك على اختيار الموضوع النهاردة. لأن إذا ما تكلمناش فيه النهاردة هنتكلم إمتى؟
صح. خلونا نطلع فاصل ونقول رقم الهواء مرة تانية 0-1-4-2-7-8-9-4. هقول مرة كمان 0-1-4-2-7-8-9-4. تزوروني مفاجأة بعد الفاصل.
ليالينا ليالي
ترجمة
عودة من جديد، والموضوع اللي اتكلمنا عنه صلة الرحم. صلة الرحم هي اللي بسببها ممكن تخش الجنة. صلة الرحم يقال، والله تعالى أعلى وأعلم، إن في ناس ممكن ما يتقبلش صيامها بسبب صلة الرحم. صلة الرحم فيها حاجات كتير قوي قوي، هي اللي المفروض تبقى من أساس تربيتنا، هي تبقى من شيم الأخلاق بتاعتنا. صلة الرحم مهما هنتكلم عنها مش هنقدر نقول زي الشيخ الجليل اللي موجود معانا النهاردة، مدير مجمع البحوث الإسلامية السابق، مدير عام توجيهي ومشرف عام على الفتوى، دكتور عرفة محمد عرفة. أهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا،
شرفتنا ونورتنا يا دكتور.
أهلا بك والسادة المشاهدين المستمعين إن شاء الله.
دكتور، عايزين نعرف ليه الناس بتيجي في رمضان وبيزيد عندها جحود بطريقة ما تتوصفش؟ يعني رأي الدين في الحتة دي احنا نعمل مع الناس دي ايه؟ اللي انت بتبقى عايز تراضيه وتحاول تقول له يا ابني حلال، يا ابني حرام عليك، يا ابني الحلال صلة الرحم، طب كلم ابوك، كلم امك، كلم اخوك، كلم ابنك، كلم اختك، واحنا داخل علينا رمضان ورمضان كريم، يقول لك كريم بيسلم عليك، عامل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه مع الناس دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. يقول الله في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، أي قطعت صلتي به. من منا يقدر على قطع صلته بالله سبحانه وتعالى؟ الذي يقطع الرحم يقطع صلته بالله سبحانه وتعالى بنص هذا الحديث القدسي. ودائما في القرآن الكريم كل الآيات التي تتحدث عن قطيعة الرحم دائما تعطف، يعني قطيعة الرحم، على الإفساد في الأرض. معنى ذلك أنها جريمة كبرى، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهكذا آيات كثيرة التي تتحدث عن قطع صلة الرحم، الله سبحانه وتعالى يعطف هؤلاء على الذين يفسدون في الأرض. ونعلم جميعا أن جزاء الذين يفسدون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. معنى ذلك أن قطيعة الرحم هذه إنما هي كبيرة من الكبائر، بل هي من أكبر الكبائر. والناس غالبا، يعني أرى أو بعض الناس، يعني ما يتلذذون في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يقول لنا: جارك أحسن إليه، قريبك أحسن إليه. الناس يجدون عندهم متعة حين يخاصمون أو يقاطعون أقاربهم أو جيرانهم. الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. بذي القربى هم أقاربك، هم يعني أبوك، أمك، أخوك، أختك، عمتك، خالتك، هؤلاء الناس في أمس الحاجة إلى أن تحنو عليهم، إلى أن تمد يد العطاء إليهم، إلى أن تصلهم ولو كان هذا بالكلمة الطيبة. فإن الكلمة الطيبة تجبر الخاطر، وطبعا جبر الخاطر هذا إنما هو خلق من أخلاق الإسلام، وهو من أعلى درجات الإحسان، إن الإنسان يجبر خاطر إنسان قلبه منكسر، لأن جبر الخواطر لا يكون إلا عند انكسار القلب، فطبعا هذا من أعلى ما يكون. أيضا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إزاي يعني؟ مش الواصل إن أنا أعطيك وأنت تعطيني، يعني بالنسبة لأخي أو العم أو خالي أو هكذا، لا، ده مش مكافأة أبدا، لا، ده أنا برد لك الجميل. يبقى إذن ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إزاي؟ يعني أقاربي قاطعوني وابتعدوا عني، يبقى الصلة الحقيقية أن أصلهم وأذهب إليهم وأزيل ما في قلبهم من شحناء ومن بغضاء ومن خصومة، ومن ثم يعني يبدل هذا كله بماذا؟ يبدل بالمودة وبالرحمة وبالمحبة وبالتعاطف وهكذا. من أجل هذا كله النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني إيه معنى الحديث؟ في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عبر بأحب شيئين إلى النفس البشرية. الأول منهما هو طول العمر، طول الإيه؟ العمر. والثاني كثرة الرزق. الإنسان إذا أراد كثرة الرزق والبركة في الرزق فعليه بصلة الرحم، عليه بصلة الرحم، فإنه لن يمد يده إلى أحد أبدا إن شاء الله إذا كان يصل الرحم. وبعدين أيضا طول العمر، إذا أراد الإنسان طول العمر فعليه أن يصل أقاربه. يعني في الحديث ده الرسول عبر بأحب شيئين إلى القلب الإيه أو إلى النفس الإيه البشرية. وطبعا طول العمر قد يكون هو طول العمر الحقيقي أو يكون البركة في العمر. إزاي؟ ممكن واحد يعيش 40 سنة فقط لكن له من الأعمال الناجحة والأعمال النافعة بالنسبة له وبالنسبة للبشرية ما يعجز عنه مثلا من بلغ 100 سنة. ده يبقى إذن ده إيه؟ كأنه يعني عاش أكثر من 100، لأن طبعا أعماله يعني كثيرة جدا ونافعة جدا للإيه؟ للبشرية، فضلا عن نفعها لإيه؟ لنفسه. إذن قد يكون معنى طول العمر البركة، وقد يكون معنى طول العمر الطول الإيه؟ الحقيقي. هكذا صلة الرحم. وطبعا يعني إيه لو أخذنا نتحدث في ذلك فالوقت لن يعني إيه يسعفنا أو ربما يضيق علينا، ولكن نحتاج أكيد نحن نتحدث في أشياء إيه أخرى إن شاء الله.
طيب ليه سؤال تاني؟
اتفضل.
إمتى تبقى صلة الرحم قطعها وجب ومحبوب؟ ما يسمى في بعض الفتاوى سمعت من حد بيقول لك لما يكون مثلا أخوك أو أبوك أو قريبك صلة الرحم اللي بينك وبينه كل ما تيجي توصلها بيعمل معاك ما يعني اللي بيوصلك إنك تمرض وتعيا وتخرج عن وعيك أو تقول كلام بذيء إلخ، هل يجوز قطع الأرحام في الحالات دي؟ ولا أعمل معي؟
طبعا أنا أخالفك في هذا الرأي.
أيوة،
لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ببرهما ولو كان كافرين.
حلو قوي، ده للأب والأم.
الأب ما هو دول رحم
هم يعني دول... استنى بعد الحتة دي عشان نوضح.
نعم،
إذن صلة الرحم اللي الدين بيتكلم عنها الأب والأم بس، ولا يعني لو أبويا وأمي ماتوا وعندي أخ جاحد أو بيتآمر عليا إلخ أو أخت مثلا عادي أقطعها وأنا كده مش هتحاسب عليها طالما بتأذيني، ولا الدين ليه رأي تاني؟
لا طبعا ليس يعني المراد بصلة الرحم صلة الأب والأم فقط، لأن الرسول بيقول الخالة أم. الخالة إيه؟ أم. يبقى يعني الخالة بمنزلة الإيه؟ الأم.
تمام.
لأن حنو الخالة على ابن أختها قد يكون مثل حنوها على ابنها تماما. وزي ما ذكرت لحضرتك إن ربنا قال في كتابه العزيز وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. بالنسبة للوالدين الإيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى إذن الشرك فقط أو المعصية فقط لا أطيع الأباء أو الأقارب في هذا الأمر، لكن في غير ذلك يكون بيني وبينهم بر. ومنه أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر حين جاءت إليها أمها فقالت يعني ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت أمها مشركة يعني، فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي يعني إيه راغمة، وفي رواية راغبة. طبعا لها تفسيرات كثيرة، إن هي يعني راغبة في صلتي أو راغمة عن ديني، يعني مش عايزة إيه تدخل الإسلام يعني أفا أصلها. قال لها نعم. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تبر أمها حتى وهي كافرة، حتى وهي إيه كافرة. ما بالك إذا كان هذا الإنسان مسلم يعني، فيكون من باب أولى أن أصله. وطبعا حتى لو كان غير مسلم يبقى إيه يكون بينه وبينه مودة ورحمة ومحبة، لأن الإسلام هو دين الرحمة وهو دين المحبة وهو دين العطف وهو دين الإيه؟ المودة. ماشي، لا شك في ذلك. يبقى إذن أنا أطلع من دماغي تماما إن هما بيقطعوني، يعني افرض أنا بصلهم هو بيسوء إليه برضو أصلهم. ماشي، وهكذا. إزاي؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويمنعونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك على الله ظهير إن كنت على ذلك. يعني معنى هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح إذا كان فعلا أقارب هذا الرجل هو بيصلهم وهم يسيئون إليه ويحلم عليهم وهم يجهلون عليه ويعطيهم وهم يمنعونه، فإنه بين له إذا كان كلامك ده صحيح كأنك تضع الجمر الحار في أفواههم. ليه؟ لأنهم أنت أطعت الله فيهم وهم لم يطيعوا الله فيك، وهم لم يطيعوا الله فيك، إذن هم استحقوا العذاب. بس النبي عليه السلام لم يقل له قاطع أقاربك، بل قال: لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على إيه هذا. يعني إيه؟ ما دمت أنت تصل أقاربك وهم يقطعونك، معاك ظهير من ربنا، يعني معين ومقوي، ما دمت على إيه؟ على هذه الحال. يعني لا تقطع الصلة بأقاربك، ولكن أنت تظل على هذا، أنت أرضيت ربك في صلتهم وهم أغضبوا ربك وأسخطوه في مقاطعتهم لك، فكأنك تضع الجمر الحار في أفواههم ولكن لا تقاطعهم أبدا، بل الله جعل لك ظهيرا على هذا الأمر. نعم.
طيب، يعني معنى كده إن أنا لو عندي أخ أو أخت أو أحد أقاربي بيتآمر علي أو بيقول ما ليس فيا أو بيساعد مثلا على خراب بيتي أو بيتكلم عن زوجتي أو عن ابني إلخ، أنا أصل الرحم برضو؟
لا، مثل هذا يعني أنت يعني إيه لا تخاصمه إذا كان هذا الشر فعلا موجود فيه. إذا كان هذا الشر فعلا موجود فيه، ولكن أنت تبتعد له هذا، هتبتعد عنه، لأن هذا البعد كأنه عقاب على صنيعه، هذا البعد عنه كأنه عقاب على إيه؟ على صنيعه. إلا إذا اعتدى عليك وارتأيت طبعا يعني إن هذا الاعتداء يعني لابد أن تقف له، فتستعين ببعض الأفاضل ليقوموا برده ورد إيه حقك إليك. يعني لا تذهب إنك تشتكيه في المحاكم أو غيره أو هكذا، لا، أكيد فيه ناس أفاضل في كل مكان، لأن الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الإيه القيامة، تستعين بهم للإصلاح إيه بينكم، وليبينوا له ما عليه من خطأ، وأن هذا الأخ يعني يعتبر أسمن ما يكون. ليه؟ لأن سيدنا موسى عليه السلام قال لربه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فيرسله معي ردأ. معنى الكلام إيه؟ مكان هارون ممكن يستعين بواحد غني أو واحد ملك أو بواحد قوي، ولكن يعني أراد أن يستعين بمن؟ بأخيه، لأن الأخ أخلص إنسان على وجه الأرض لأخيه، لا يمكن، ده الأخ الحقيقي اللي هو إيه مش منتكس الفطرة، لأن طبعا كل قاعدة لها شواز، يعني في إخوة منتكسوا الفطرة، لكن هذا الإنسان اللي هو الطبيعي ده طبعا لا يمكن أن يقبل في أخيه الشين أبدا. فموسى لما أراد أن يستعين يعني بأحد الأشخاص ليعينوه على تبليغ رسالته، طلب مين؟ طلب أخاه، ما طلبش أي إنسان غني ولا إنسان ملك ولا إنسان قائد جيش ولا غيره، لا، مع العلم أن فرعون ده كان جبروت وكان يقول أنا ربكم الأعلى، ولكن قال هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ، معنى ردأ يعني مقويا ومعينا، يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يبقى إذن الأخ بالنسبة للأخ ده شيء غالي جدا، وكلمة أخ دي كلمة يعني إيه عالية وراقية جدا، ينبغي جميعا أن احنا إيه نحافظ عليها إن شاء الله، وأن كل واحد يعني يستعين بعد الله بأخيه في الكربات والشدائد وهكذا. وهذا الأخ الذي استعان به أيضا يجبر بخاطره ولا يعني إيه ولا يخلو به إن شاء الله.
فإذا كان أخوك أو أختك بتتأمر عليك، حاول تصل الرحم، ولكن إن ما قدرتش تجاهد وتجيب حد زي ما بنقول بالبلدي، حد معرفة ويكون ليه كلمة قوية عشان يحل بينكم
إن شاء الله.
إذا جبنا بقى أكتر من حد ومحلش، بص انا بدخل معاك في الامور الحياتيه اللي موجوده اللي بتحصل.
اذا
جبت اكتر من حد او حاولت تحل الموضوع بكل الطرق بشتى المواضيع وهو الجحود في قلبه يبقى معاك كويس يبقى معاك كويس وقدامك وقدام الناس وتدير وشك تلاقي الخبص وشغل التعابين شغال. انا بكلمك كلام كده كلام شارع زي ما بيقولوا.
لا مش شارع, هو كلام قد يكون واقعي وقد يحدث
حقيقي بيحصل
وقد يحدث يعني لا ننكر.
انا بحكي لحضرتك حقائق موجوده
لا
بوسط الناس
لا ننكر الواقع. خدت بال حضرتك؟
تمام.
هذا يعني يمكن ان يحدث بين بعض الاخوه. اذا كان الامر كذلك واستعان ببعض الفضلاء للاصلاح فتأبى عليهم هذا الصلح. تمام. إذا كان هذا الأخ قد أضره بشيء فيه ضرر عليه, يعني كان يكون هذا شيء فيه خسارة مادية أو خسارة معنوية أو غير ذلك, طبعا في هذه الحال يمكن أن يرجع إلى القضاء, يمكن أن يرجع إلى الإيه؟ إلى القضاء إذا لم يصبر ولا يقدر على الصبر, إذا لم يكن عنده صبر ولا يقدر على ذلك. مثال, مثل مثلا الأخ الذي يأكل ميراث أخته. تمام. فطبعا من المعتاد ان الاخت دهيت نعرفين الاخت بتكون مكسوره الجناح, تمام, ليست بقوه الاخ الرجل. فطبعا الميراث اللي ربنا تركه لها ده لتستعين به على مشاق الحياه وما عساه ان تتعرض له من نكبات الزمان. تمام. اخوها ده كل عليها ميراثه وما اعطاش لها الميراث, وهي طبعا جاءت بالمشايخ والافاضل ورفض تماما, وطبعا كان تحايل وتعالى وكان تحايل على الارض وتلاعب بالنسبه لنقلها على اسمه وغير ذلك. يعني ايه اللي يحصل في هذه الحال؟ ممكن تستعين بالقضاء لرد حقها. لرد ايه؟ حقها. نعم.
اذا اللي حضرتك عايز توصله لنا. طب اخر سؤال قبل ما اقفل النقطه دي. يعني معنى كده لو هي يعني لو الموضوع لا يستحق القضاء, مش محتاج لقضاء,
خلاص
خلافات وحاولت اصلح بيننا كتير, وهو مش عايز يتصلح اساسا, هو مش عايز يتصلح حاله.
نعم.
وكبير وخلاص. احنا حبايب وحلوين. بس برضو نفس الداء اللي هو فيه انك تدي ظهرك تكلم عنك بكلام بذيء.
هو طبعا زي ما ذكرت لحضرتك يعني في هذه الحال انت ممكن تتجنبه بس ما تقطعش صلتك به. يعني لو قبلك مثلا تقول له السلام عليكم هكذا يعني,
ولو قال لك انا مش عايز اعرفك تاني
ما فيش. خلي بالك انت في كل هذا انت بتاخذ اجر وهو بياخذ وزر. خدت بال حضرتك؟ يعني ليت انت لما تعدي على انسان وتقول له السلام عليكم ما يردش عليك, ده افضل لك. عارف افضل ليه؟ لان السلام عليكم 10 حسنات ورحمه الله 10 حسنات وبركاته 10 حسنات. طيب اذا لم يرد علي الملائكه هي التي تتولى الرد علي. خدت بال حضرتك؟ يبقى إذن الأفضل ليا إن هو اللي يرد ولا الملائكة؟
ملائكة.
ربنا بيجازينا بالأفضل
طبعا.
ليه؟ لأن أنا أعلى خلقا. لذلك ربنا بيقول وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إزاي؟ يعني أمرنا كمسلمين أن نقول لجميع الناس, للمسلم المسيحي لليهودي للاديني, أن نقول له قولا حسنا. خدت بال حضرتك؟ بل قدم القول الحسن ده على إيه؟ على الصلاة وعلى الزكاة اللي هما فريضتين. ليه؟ وذلك لما للقول الحسن في الشريعة الإسلامية من مكانة سابقة. خدت بال حضرتك؟ أنا أقول له قولا حسنا زي ربنا ما قال أيضا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني لا تقول أصلا لا تدفع بالسيء ولكن بالأحسن. خدت بال حضرتك؟ لكن إيه؟ بالأحسن. أنت تقول له كلاما طيبا جميلا وتتجنبه من أجل تبتعد عن إساءاته فقط, لكن لا تقاطعه. ماشي. هو لم يسئ إليك بأنه ما خدش منك مال ولا اعتدى على حقوقه ولا غيره, يبقى لا داعي للقضاء, أنت فقط تتجنب وتعامله معاملة حسنة.
طيب كده احنا بنقول إن الدين بينص على المعاملة الحسنة والجهاد في صلة الرحم, ومهما كان الأمر تجنب ولا تقطع صلة الرحم. ده الدين بيقول كده.
نعم.
أما بقى العلم والطب بيقول إن إحنا ندور على المشكلة ونحاول نعالجها بشتى الطرق.
إحنا عندنا هنا أولاً أنا برحب بوجود حضرتك وفضلتك معنا حقيقي, يعني أضفت كتير جداً جداً بنزيد. ومحتاجين بنزيد. كلنا نرجع بالذات في موضوع صلة الرحم للأصول الدينية, لأن زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو تغيير للفطرة, ده مش موجود. نعم. لا في علم النفس ولا في علم الطاقة ولا في علم
كلام،
مفيش
ده.
كلام ده
فيش.
الأم أم والأب أب والأخ أخ والأخت أخت، ودي علاقة ربنا اللي اختارها مش نعم. إحنا اللي اخترناه.
نعم.
نعم. أنا هعتبر السؤال ده حضرتك بتسألني إزاي أنا أحاول أحل المشكلة قبل ما تبدأ. شفت إن في عدم تفاهم بيني وبين أخويا، يبقى نمرة واحد الكلام الهادي، أختار التوقيتات اللي هتناقش فيها في الموضوع بهدوء ولطف، التسامح هيجرالي إيه يعني لما يكون يعني تسامحت، مش لازم يعني أطلع أنا اللي صح، مش لازم أنا إيه أحط على أخويا أو أبين له إن أنا اللي فاهمه هو اللي مش فاهم. تسامحه تسامحه وسيبه، إيه المشكلة، هيكون أروق للعلاقات. لو في مشكلة بسيطة ما نأجلش حلها. الناس بتقعد بتقولك ده من السنة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت كان عندي مشكلة، وطبعا دخول أطراف أخرى عاقلة في الموضوع ممكن تحل كتير من الأزمات قبل ما تظهر.
قبل ما انهي الحلقة هسأل سؤال، السؤال ده ما ينفعش أسأله دلوقتي، ده عايز 5 دقايق 10 دقايق نتكلم فيه، ولكن عايز الإجابة من حضرتك.
نعم.
بقى ولا لأ. واستنوني في الحلقة الجاية هتكلم في السؤال ده قبل بداية موضوع الحلقة. فضلت الشيخ.
نعم.
في شيئتين في رمضان، في جن وعفاريت. يعني أنا مثلا ملبوس دلوقتي وعليا جن، هيجي حد يطلعه من عليا في رمضان ولا لأ؟ يعني اللي متسلسلين دول مين؟ يا يا لأ.
الشياطين مردت الجن. وقد يكون في الإنسان أي في الناس أيضا شياطين. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خدت بال حضرتك؟ ومعنى صفدة الشياطين يعني سلسلة، ولكن في حق مين؟ في حق صاحب الصيام المقبول. لكن صاحب الصيام اللي هو بيصوم ويكذب ويقول الزور وهكذا ويعني يظلم وهكذا، دي اصلا هو نفسه شيطان،
هو اساسا احنا ذكرنا ادمن شياطين فعلا،
ذكرنا اصلا ان شياطين الانس والجن، القران هو الذي ذكر هذا.
حلو
ماشي. كما قال الشاعر وكنت امرا من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. ازاي يعني انا كنت من اعوان ابليس وكنت جند له، الحال ارتقى بي لحد ابليس نفسه ما اصبح جندي من جنودي.
بقيت الاستاذ.
استنوا بقى، احنا وقت الهوا خلص ولازم اقطع دلوقتي عشان الناس تستنانا في الحلقه الجايه. استنوني كل 3 وجمعه من الساعه 2 للساعه 3 من استوديوهات راديو 90 FM. كنتم مع احمد الطيب وهات ودنك.